الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد فحديثي مع حضرتكم اليوم حول مفهوم من المفاهيم الإسلامية التي ضل كثير من الناس في فهمها وأدى هذا الضلال وسوء الفهم إلى أن خافتها طائفة من الناس وعلقها طائفة من الناس شماعة لفشلهم كثير من الناس لا يفهم هذا المفهوم الذي أريد أن أتكلم عنه مع حضرتكم اليوم هذا المفهوم أو هذا الخلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن أخلاق المسلمين الذين يعني يجب أن يتخلقوا بهذا الخلق كثير من الناس لا يفهمه هذا الخلق وهذا المفهوم هو الزهد كثير من الناس لا يفهم معنى الزهد وأدى سوء الفهم أو عدمه إلى أن خافته طائفة من الناس الأغنياء بالذات لما يأتي الكلام عن الزهد تجد أن القلب يوجد ولذا يريد منا أن نتخلى عن أموالنا ونتخلى عن متاع الدنيا وهذا هو مفهوم الزهد عندهم وطائفة أخرى من الفشلة العالة الذين يتكففون الناس وذلك بإرادتهم لا نقول الفقراء الذين أحصروا هنا المبنى للمجهول بمعنى أنهم لم يتكلفوا هذا الفقر وهذا الإحصار أما أن يتكلف إنسان الفشل وألا يكون له دور في هذه الدنيا ولا في أعمارها ويعلل ذلك ويبنيه على الزهد فهذا أيضا من سوء الفهم ولذلك جعل كثير من الناس هذا الأمر عذرا لفشلهم وعذرا لتأخرهم الذي أدى لتأخر المسلمين وأصبحت الأمة المسلمة في ذيل الأمم في البشرية وإنا لله وإنا إليه راجعون أصبحت الأمة المسلمة عالة على غيرها من الأمم أصبحت الأمة المسلمة تتكفف رزقها بل تتكفف رزقها بل أحيانا وما يكفل عيشها بمعنى أن لو الكافرين تخلوا عن الأمة وأوقفوا عنها المعونة وأوقفوا عنها ما يمدونها به من كل لوازم الحياة فإنه بذلك تكون الأمة في عانة عظيم وذلك لتأخرها وإن لله وإن إليه راجعون فظن كثير من الناس أن هذا زهد وأن الفشل الذي هم فيه بسبب أنهم غير راغبين في الدنيا وهذا خطأ بل إن الزهد يا إخواني غير ذلك الزهد هو ما أريد أن أتكلم اليوم عن مفهومه الحقيقي ليتبين للقاصي والداني وليتبين لكل واحد منا أن الزهد كما قلت في أول الكلام أمر واجب وليس تخييري. كثير من الناس يظن أنا ممكن أكون زاهد وممكن لا، هذا خطأ. الزهد ليس تخييريا لكن بمعناه الصحيح، وليس معناه الذي درج عليه الناس واستقر في أذهان كثير منهم. كثير من الناس يظن أن الزهد مرادف للفقر، معناه أنا مدام زاهد لازم أبقى فقير، لازم أتخلى عن الدنيا برمتها، لازم أكون متقشف العيش خشن الثياب، وليس هذا بشرط، هذا خطأ. لكن الزهد بمفهومه الحقيقي أمر فرضي على كل مؤمن بنصوص القرآن. قال الله جل وعلا في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون. اسمع الآية مرة ثانية: من كان يريد. الإرادة يا إخواني أين يكون محلها؟ أين يريد الإنسان؟ هل يشترط في الإرادة أن تظهر على الجوارح؟ قد تكون هذه علامة، لكن الإرادة محلها القلب. ولذلك لما اشترط ربنا جل وعلا على المؤمنين لكي لا يلجوا النار، أسأل الله جل وعلا أن يقينا جميعا من عذاب النار، لكي لا يلج المؤمن النار يجب عليه وجوبا عينيا على كل واحد منا ألا تتمنى الدنيا في قلبك، ألا تتسرب الدنيا وإرادتها إلى قلوبنا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي الذين يريدون الحياة الدنيا الذين هي مبلغ علمهم وهي غاية همهم وأملهم، فإنهم بذلك مصيرهم إلى النار عياذا بالله تعالى. وكذلك يقول الله جل وعلا في سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. اسمع ثاني: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. الرضا والاطمئنان أين هما؟ أين يكونان؟ أين محلهما في الجسم؟ في القلب. رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك تاني مأواهم النار بما كانوا يكسبون عياذا بالله تعالى من النار. هاتين الآيتين إنما تدلان على أن الزهد أو أن عدم إرادة الدنيا وعدم رجائها والاطمئنان بها أمر متعين وضده يستوجب النار عياذا بالله تعالى. كذلك يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة. العاجلة أي الدنيا، برضو تاني إرادة، رغبة، طلب، هم في القلب. قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يريد الآخرة. فالإرادة يا إخواني محلها القلب. ولذلك ليسأل كل واحد منا نفسه، اسأل نفسك كذا: أين هي إرادتك؟ أين هو منتهى أملك؟ الإنسان لما يجد أن أمله في الآخرة، أن رضاه إنما يكون بالآخرة بما عند الله، يبتغي بقلبه ويريد وجه الله جل وعلا، فإنه بذلك قد حقق المفهوم الأصلي للزهد. فالزهد يا إخواني في الأصل شعور قلبي وله كمال سنتكلم عنه. ولكل أمر في الدين أصل وكمال. الأصل الذي لا يخلو منه قلب المؤمن هو ألا يريد الدنيا. إذا ما ابتغى بقلبه شيئا، إذا ما شرد بذهنه، سرح كده بصره، أنا عايز إيه؟ ما الذي أريده؟ ما الذي أتمناه؟ تجد أن الآخرة تتجلى أمام عينيه، يريدها، يفكر في الجنة، يفكر بلقاء الله جل وعلا، بساعة عرضه على الله. لكن للأسف أغلب الناس إلا من رحم الله جل وعلا، إذا ما شردوا بأذهانهم، إذا ما طلبوا، إذا ما فكروا، تجد أن كل ما يشغل البال إلا من رحم الله جل وعلا، تجد أنهم يفكرون في الدنيا، المستقبل، العيال، المعيشة، المال، رصيدي في البنك، الأرض الفلانية، المنزل الفلاني، كل ما يشغل باله هو الدنيا. لا مانع أبدا أو لا تعارض بين هذا المفهوم الذي أقوله لحضرتكم وبين أن يمتلك الإنسان الدنيا. فمن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم من امتلك الدنيا، من حازت له الدنيا بحذافيرها، كسليمان عليه السلام حينما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. صحيح واستعمل هذا الملك لنصر دين الله جل وعلا، لكنه مع ذلك امتلك وملك وصار من أعظم ملوك الدنيا، أيضا ذو القرنين. والخلاف بين أهل العلم هل هو نبي أم عبد صالح، وليس هذا الآن محل الخلاف، لكن هو رجل مذكور في كتاب الله وأثنى عليه الملك جل وعلا. هذا الرجل قال الله جل وعلا وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هذا الرجل حازت له الدنيا أيضا وملك الدنيا، صحيح كما قلنا استعملوها في نصرة الدين ونشروا العدل بين أرجاء المعمورة، لكن امتلكها وصارت له. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فواهم من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلف الفقر أو أراده، واهم. كثير من الناس يظن ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلف الفقر، بل العكس هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر، فكان يقول وأعوذ بك من الكفر والفقر، كما في الدعاء الصحيح الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. فإنسان يتعوذ من الفقر، والله جل وعلا يأمر بعدم إرادة الدنيا، إذن فالمعنى غير متعارض. إنسان لا يطلب ولا يتكلف هذا الأمر. صحيح قد يبتلى، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، وابتلي الأنبياء والصالحون من قبله، ويبتلوا وسيبتلوا من بعده. هذا أمر لا محالة واقع، كما قال الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولا يستطيع إنسان أن يصبر ما لم يكن زاهدا، لأنه لو يريد الدنيا، لو يشتهيها، لا يستطيع أن يتحمل أن تزول الدنيا عنه، لا يستطيع أن يتحمل إدبارها. لكن لو إنسان زاهد يريد الآخرة، ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه. اسمع الكلمة ثاني، في قلبه. هذا هو المحل الحقيقي للزهد. وأتته الدنيا وهي راغمة، لا مانع أبدا أن تأتي الدنيا. ليس معنى الزهد يا إخواني، وأكرر هذا المعنى ونريد أن نخرج به من هذا اللقاء، ليس معنى الزهد لكي لا ينفر عنه الناس أو ينفروا، ليس معناه التخلي عن الدنيا، ليس معناه أن تتكلف الخشن من الثياب أو الخشن من المعايش. إن أدبرت الدنيا ترضى وتصبر. لو ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان بفقر، بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، يصبر ويرضى بما قسمه الله جل وعلا. وإن أتت الدنيا وأتى الخير يشكر، ويعلم أن هذا مهما كثر فإنه زائل، فيرغب فيما هو مقيم، فيرغب فيما لا يزول، وهو متاع الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الجنة. فالمفهوم هذا يا إخواني يجب أن يتأصل. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتمتع بأشياء من أمر الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا: حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بأزواجه ويحبهن. كان يقول حينما يسأل: من أحب الناس إليك؟ لم يستحي النبي أن يقول: أحب الناس إلي عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، الرائحة الحسنة، وكان يأمر ألا يرد الطيب. إنسان طيبك أو عطرك لا ترده، والطيب من أمر الدنيا، ليس عبادة معينة أو ليس نسك معين، إنما هو أمر جائز أو أمر مستحب، ومع ذلك هو أمر حسن من أمور الدنيا. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أطعمة بعينها. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه يحب من اللحم الذراع، ينتقي جزءا بعينه يأكله، ليس في ذلك بأس. كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثوبان يلبسهما يوم الجمعة، لا يلبسهما في غيرها، يأتي يتزين عملا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالمعنى يا إخواني واضح. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يقول: الرجل يا رسول الله يحب الثوب الجميل والنعل الجميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ليس من مانع أبدا، ليس من دلائل الزهد أن يتكلف الإنسان المشقة والعنت، بل إن من أعظم مقاصد الشريعة رفع الحرج. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. كثير من الناس ارتبط مفهوم الزهد بمفهوم صوفي ليس عليه أصل في الدين، بأن مفهوم الزاهد هو المتشظف، هو الذي يلبس المهلهل من الثياب، هو الذي له رائحة منتنة، هو الذي ليس له من أمر الدنيا شيء، يعيش بين الناس مجذوبا يرائي بعمله أو يرائي بزهده. والحقيقة أن الزهد كما قلت محله القلب، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب الحسنة. قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه حلة حمراء ما رأيت أحسن منها. هكذا قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يحب الأبيض من الثياب، ويحب القميص، القميص اللي احنا بنسميه دلوقتي الجلباب هو اسمه الصحيح القميص، كان يحب هذا الثوب ويلبسه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل اسمه مالك بن نخلة، وكان هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء، كان رجل له مال. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هو راوي الحديث يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، أي ثوب متدني، ثوب يعني له شيء من الفقر أو الشظف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، ألك مال؟ عندك فلوس؟ عندك مال؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: أي المال لك؟ عندك مال إيه؟ فقال: لي من الخيل والغنم والرقيق. عنده خيل وغنم ورقيق عبيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، إمن الله جل وعلا عليك بمال فليرى أثر نعمته عليك وكرمه. وقرأت أيضا أو قرأها بعض أهل العلم: فليرى، يعني ليرى الناس أثر نعمة الله عليك، ليكون في الناس المسلم أمره حسن، ثيابه طيبة، يشار إليه بالبنان. ليس في ذلك أبدا بأس، بل هو من مقاصد الشريعة ومما أمر به النبي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب، إذن هذا أمر مستحب، يحب أن يرى أو أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما بنعمة ربك فحدث. وكذلك قال ابن الحنظلية وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وله حديث عظيم في سنن أبي داود بإسناد حسن، أن ابن الحنظلية هذا
دخل على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في جمع من أصحابه. وكان ابن الحنظلية رجلا عابدا، كان رجلا يقال له كان رجلا متوحدا، بمعنى أنه لا يرى إلا ذاكرا لله جل وعلا، إلا عابدا لله جل وعلا. فدخل على أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان الصحابة حريصون على العلم، قال له حريصين على العلم، قال له أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: قل لنا أمرا في ديننا ينفعنا ولا يضرنا. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم. واحد يدخل على إخوانه وأصحابه، فأصلحوا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأصلحوا لباسكم ورحالكم. الرحال شيء الإنسان بيركبه، الدابة، هذا أمر لا بأس أبدا من أن يكون حسنا، وكذلك اللباس الحسن. قال: فأصلحوا لباسكم ورحالكم، اسمع، وكونوا في الناس كأنكم شامة. الشامة هي الشيء الظاهر الذي يشار إليه، الذي يعلم به المرء. فقال: وكونوا في الناس كأنكم شامة، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، بمعنى تكلف المظهر السيء، تكلف المظهر الرث أو الخشن من الثياب كما قلت لحضرتكم، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. كل هذه الأدلة إن دلت على شيء فيتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الزهاد، وهذا أمر يجب أن يتأصل وسنذكره بتفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الزهاد الذي كان لا يرغب في الدنيا مثقال ذرة، كان يقول: مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي، في رواية صحيحة: مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم زال عنها. هذا مثل النبي، فالنبي لم يحب الدنيا ولم يبتغي الدنيا، لكن مع ذلك استمتع النبي صلى الله عليه وسلم بما رزقه الله جل وعلا من متاعها. بل لما تكلف الناس ترك الدنيا فقال رجل: أنا أقوم ولا أنام، وقال آخر: وأنا أصوم ولا أفطر، وقال ثالث: وأنا لا أتزوج النساء، قال: أما وإني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجه النظر إلى أن حب الدنيا لا يجب أن يصل إلى القلب، لكن التمتع بها أمر لا بأس به ما دام بما أحل الله. قال الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، متعة وشيء أحله الله وأخرجه لعباده، نحرمه على الناس؟ نقول على إنسان استمتع بشيء من أمر الدنيا: هذا ليس بزاهد، هذا راغم في الدنيا. هل اطلعت على قلبه؟ قد يكون إنسان يلبس المهلهل من الثياب، شكله وهيئته وبيته هو أفقر الناس، لا يجد قوت يومه، ومع ذلك هو أبعد الناس عن الزهد. وآخر يسر الله له أمر الدنيا، رجل غني له من الأطيان وله من الأموال، ومع ذلك هو زاهد. لماذا؟ لأن الفقير الذي ذكرناه في المثل الأول يريد الدنيا، قلبه يتمزق ويتحرق شوقا لها، يحقد على الأغنياء، يريد ما عندهم، يمد عينه إلى ما متع الله به أزواجا من الناس. قال الله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لكن هذا الفقير مع فقره يتمناها ويريدها، بهذا المفهوم تنطبق عليه الآية التي ذكرناها: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. لكن الآخر مع غناه ومع ما يظهر لا للناس من نعيم يعيش فيه، إلا أن قلبه لا يحمل إلا هم الآخرة. هذا قد يكون موجود، ويظهر هذا عند الابتلاء كما قلت لحضرتكم، يظهر الميزان، الميزان الذي هو، وأقول إذا استقر في قلب كل واحد منا هذا اللقاء، إذا خرجنا بهذا الميزان تحقق الزهد والله وصار أمرا يسيرا، ميزان الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يجعل هذا الميزان أمام الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء من أمر الدنيا، طعام حسن أو ملبس حسن أو شيء طيب من أمور الدنيا، ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة مهجورة عند كثير من الناس أو ذكر لا يقوله الكثيرون. كان إذا أعجبه شيء كما في الصحيح كان يقول صلى الله عليه وسلم: لبيك إن العيش عيش الآخرة. هو شايف حاجة حلوة في الدنيا، شيء جميل، ومع ذلك يذكر نفسه وإخوانه بالميزان، يقول: لبيك إن العيش ليس هنا، ليس في الدنيا، مهما كان المتاع ومهما كانت اللذات، إن العيش أي العيش الحقيقي عيش الآخرة. كان يقول هذا وفي الغزوات، والصحابة قادمون لكي يضحوا بأنفسهم، ليتخلوا ويضحوا بأنفسهم وأموالهم. كان من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحدائه الذي علمه لأصحابه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار وارحم المهاجرة، اللهم أمين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل دائما هذا الميزان، كان يقول: للدنيا أهون عند الله من هوان هذا عليكم، ويشير إلى جدي أسك ميت متعفن لا يرغبه أحد، فيقول: للدنيا أهون عند الله من هوان هذا عليكم. وكان يقول: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وكان يقول: لصوت أحدكم أو لموضع صوت أحدكم، أو في رواية: لقاب قوسين في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ميزان، إذا استقر هذا الميزان في قلب العبد، إذا علم أن الأمر عاجل وأن الدنيا مهما طالت فهي إلى فناء، ومهما كثرت متاعها، مهما كثر متاعها فإنه لا يقارن أبدا بما في الجنة. فليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وكل ما دار ببالك فالجنة أعظم وخير من ذلك، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذا استقر هذا في قلب العبد جعل قلبه أو صار قلبه قلب زاهد حقيقي، زاهد بمعنى إذا جاءته الدنيا لا يتكبر ولا تدخل إلى قلبه، إنما يحمد الله ويرى أثر نعمته عليه. وإذا ما أدبرت الدنيا كما أدبرت عن أيوب عليه السلام حينما أصيب بالمرض 18 عاما، أصيب بالمرض وفقد ماله كله وفقد أولاده كلهم ولم يبق حوله من الناس إلا زوجه، ومع ذلك يقول: رب إني مسني الضر. هل ما حل به 18 عاما من البلاء مجرد مس بسيط؟ هذا هو رأي الزاهد، وهو الذي يعلم قيمة الدنيا حقيقة. ما دامت الدنيا هي المصاب كان يقول: إني مسني الضر. كان يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين هو المصيبة الحقيقية إن جاءت فيه، لكن في الدنيا هي قصيرة وإن طالت. لذلك هذا هو الزاهد الحقيقي، يبتلى فيصبر، وينعم عليه فيشكر، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم طرفا من زهده إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرفاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فإذا ما تكلمنا عن الزهد وإذا ما تكلمنا عن الصبر لا نجد مثلا أعظم من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما قلت لحضرتكم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف الفقر، لم يتكلف الفاقة، لم يتكلف نقصان الأموال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءته الدنيا وأتت له بكل ما فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أنفقها يمينا وشمالا. كان يقول كما في حديث أبي ذر الغفاري، اسمع، يسير مع أبي ذر فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أبا ذر، والله ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا فتمر علي 3 ليال إلا وأقول به بين عباد الله هكذا حتى يزول كله. لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتلك هذا الأمر، لكنه لأن الدنيا لم تدخل قلبه فكان يحب أن ينفق. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتته الدنيا ينفقها في عباد الله، يصلح بها الدنيا، يتألف بها القلوب. يدخل عليه صفوان بن أمية يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وهو أبغض الناس إليه، مع أنه أسلم، لكن في هذا المقام كان مسلما ولم يدخل الإيمان بعد إلى قلبه، كان النبي في هذه اللحظة أبغض الناس إليه. قال: فدخلت عليه فأعطاني ثم أعطاني ثم أعطاني حتى خرجت من عنده وهو أحب الناس إليه. المعنى هنا يا إخواني، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى المادة، لم ينظر إلى المال. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعطي ويعطي ويعطي، لم يدخر شيئا لنفسه، مات ودرعه منهون عند يهودي، ومع ذلك في لحظات كان يمتلك غنما بين جبلين، ثروة طائلة، ومع ذلك ينظر إليها أعرابي لا يطلبها، مجرد نظر، مجرد إعجاب. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبك؟ يقول: نعم يا رسول الله، ومن لا تعجبه؟ فقال: هي لك، هي لك. فيرجع إلى أهله يقول: يا قوم أسلموا، إن محمدا ينفق نفقة من لا يخشى الفقر أبدا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الزاهد، لا يخشى على الدنيا، يعلم أنها بيد الله، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، يعلم جيدا أن ما عند الله هو خير وأبقى. فإذا زالت الدنيا كان يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهل بيته ذات يوم فقال: أعندكم من إدام؟ إدام زي ما بنسميه باللهجة العامية غموس، شيء يأكله مع الخبز. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، ما من إدام إلا الخل، فيش عندنا إلا الخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الخبز بالخل ومع ذلك يقول عنه نعم الإدام. تقول عائشة: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي رده، لكن يعيب الأشياء، يقول عن هذا سيء وهذا حسن. ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف الفقر، لكن مرت به لحظات الفقر، مرت به لحظات. قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه تتلوى من الجوع، لا يجد ما يسد جوعه من تمر الدقل. الدقل ده التمر الرديء الذي يعبأ في أجولة، يحط في شويلة كده، ليس له سعر وليس له مقام، ومع ذلك لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يملأ بطنه في بعض الأحيان من هذا التمر. يقول أبو هريرة: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من الخبز والزيت مرتين في يوم واحد. ويقول أنس: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، هل سمع أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى؟ هل سمع أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم جزع أو هلع أو سخط كما يفعل كثير من الفقراء؟ كثير من الفقراء تمتلئ قلوبهم بالحقد ولا يتسرب الرضا إلى نفوسهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الفقر، مع أنه كان يجوع ويجوع حتى يخرج، كما في الصحيح خرج النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لا يخرج فيه الناس، فلقي أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: ما أخرجكما؟ إلا خرجكم في السعادة. فقال عمر وأبو بكر، قال: والله يا رسول الله، ما أخرجنا إلا الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. كان يمر بالجوع ولا يسخط ولا يحزن ولا يهلع، ويعلم دائما أن الأمر ليس هنا، إن العيش عيش الآخرة. في مسكنه كان بسيطا، كان إذا أراد أن يسجد أزاح قدم عائشة ليجد مكانا، دل ذلك على ضيق المسكن. لم يكن له من فراش إلا أدمى حشوها ليف، فراش خشن. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت عائشة على أصحابه وفي يدها ثوبين غليظين، قالت: قبض النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. وما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم قط. لما هدم خلفاء بني أمية بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليوسعوا المسجد من جهتها، بكى الصحابة وبكى سعيد بن المسيب وقال: يا ليتهم تركوها، أي بيوت النبي، ليرى القادم من الآفاق اللي جاي من بعيد، ليرى بما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم نقل أبدا أنه كان يتكلف الفقر، لكن إذا أصيب به كان يرضى، وكان دائما ما يحمد الله جل وعلا ويثني عليه، وهذا هو الزهد الحقيقي. ولا بأس من كمال الزهد، كما قلت كل شيء له أصل وكمال، وكمال الزهد لا مانع أن يخفف الإنسان من بعض أمر الدنيا، لا مانع أن لا يحمل كثيرا من المتاع وهو قادم إلى ربه جل وعلا، بل يتخفف بقدر ما يستطيع ويتصدق، هذا من كمال الزهد. لكن أكرر، قد يكون الإنسان غنيا وقد يكون أغنى الناس وأزهدهم في نفس الوقت. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الزهد في الدنيا والرغبة فيما عنده. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الآخرة هي دارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وما قرب إليها من قول أو عمل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، انصرهم يا رب في فلسطين وأفغانستان والشيشان والعراق وفي سائر ثغور المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.